رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال فأذن لأبي بكر رضي الله عنه فدخل، ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا. قال فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. قلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها هذه الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، أيها الأخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الحديث يحوي جملة من الفوائد والحكم والأحكام، وقد استمعتم إليه، ينقل لنا صورة واقعية عملية من داخل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي، عنوان هذه الحلقات على منهاج النبوة، وقد قلت في المقدمة وقلت في عدد من الحلقات إن منهاج النبوة أشمل مما يتصوره البعض بقصره على بعض أفراده، وهو لا شك من منهاج النبوة. اليوم أكملت لكم دينكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا هو شمول الشريعة. ما قال في الكبيرة، في الصغيرة، في مسائل العقائد دون مسائل المعاملات، في البيت أو غيره، كلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وهو منهاج النبوة. هذه صورة عملية. أول وقفة نقفها أحبة الكرام، محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لو أراد الصفا ذهبا لكانت له، وهو القائد الذي تأتي إليه الأموال العظيمة من الزكوات والغنائم وغيرها، لا يجد ما ينفق على أهله. لا أدري كيف أعلق على هذا الحديث. تأملوا في واقعكم وانظروا إلى الواقع الآن، الذين أصبح البعض من أجل ومن أول ما تتاح له فرصة، أقول البعض، فرصة لمنصب من المناصب يكون فرصة للثراء، يا ليته بوجه حق. إذا كان بوجه حق فلا يحسد أحد على خير أعطاه الله له، ولكن هل الواقع يؤيد ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد نفقة يسألنه النفقة ما عنده، وكما في أحاديث أخرى يمر الشهران لا توقد النار في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج محمد صلى الله عليه وسلم يوما من بيته فيجد أبا بكر رضي الله عنه، ثم وهما يسيران يجد عمر. ما الذي أخرجهما؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجهما أي أخرج أبا بكر وعمر رضي الله عنهم الجوع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. الصفوة محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله يخرجون ما أخرجهم من بيوتهم إلا الجوع. ماذا تقولون؟ أبو بكر كما في سيرته المعروفة يوم من الأيام أتته زوجته، بل قبل ذلك وجدوه في السوق يبيع ويشتري وهو الخليفة، قالوا يا لماذا تبيع وتشتري والناس ينتظرون في مصالحهم؟ قال كيف أريد أن أكسب لأولادي، ففرضوا له فرضا يسيرا من بيت مال المسلمين، يسير ما يكفي أكله وشربه ونفقته فقط، ما في بدلات ولا امتيازات ولا مخصصات ولا غيرها. يوم من الأيام تقول له زوجته رضي الله عنها يا أبا بكر نريد شيئا للأولاد من الحلى، يعني غير النفقة اللازمة، من الحلى. قال ما عندي شيء. قال أستطيع أن أوفر مما يأتيني من بيت مال المسلمين، يعني يعطى يوميا، لاحظ يعطى أبو بكر يعطى من القائم على بيت مال المسلمين، أستطيع أن أوفر قليل، فبعد عدة أيام نجمع شيء نبيعه ونشتري به حلوى لأولادنا. قال لها أبو بكر افعلي تستطيعين؟ قالت نعم. فبدأت في كل يوم يأتيها من بيت مال المسلمين النفقة اليومية، تأخذ جزءا يسيرا وتضعه على جنب، وبعد عدة أيام استطاعت أن تجمع شيئا يسيرا من أجل أن تشتري به للأولاد حلوى. ماذا فعل أبو بكر؟ باعها واشترى حلوى. قال هذه زائدة عن حاجتنا، أعيدوها لبيت مال المسلمين، ما نحتاج حلوى. سبحان الله، هذا هو بيت النبوة. أما قصص عمر رضي الله عنه يكفي أنه توفي ومات وعليه الديون، والنبي صلى الله عليه وسلم مات قبل ذلك، ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي. حتى دار القضاء المعروفة ليست دار القضاء يعني فيها قضاة، إنما كانت بيعت لقضاء دين عمر رضي الله عنه. هذه صورة عملية نأخذها في هذا الحديث بيت النبوة، والحديث في ذلك يطول. والله المستعان، والله المستعان. أيضا نجد من هذه الوقفات وقفة، استمعوا أيها الآباء، بل استمعوا أيها الأزواج، بل قبل ذلك استمعنا أيها الأخوات. متى ينتهي دور الأب؟ عند الكثير أنه إذا زوج ابنته انتهى دوره، خلاص استلمها زوجها. لا، دور الأب لا ينتهي، ومسؤوليته لا تنتهي بتزويج بنته. ها هو يأتي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وماذا فعل بابنتيهما عائشة وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما وعن أمهات المؤمنين؟ كل واحد منهم يضرب ابنته. لماذا تسألين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ إذن دور الأب لا ينتهي، لكن المسألة دقيقة جدا. نحن بين إفراط وتفريط. البعض إذا أخذت ابنته أخذها زوجها وليكن ما يكن، قد تنتهك محارم الله، يقول أب مالي دخل عند زوجها. قد يرى ابنته تعمل أعمال لا يليق به وما رباها على هذا، ولكن بسبب تقصير زوجها قد تتساهل في حجابها أو عملها أو غير ذلك، يقول الأب مالي دخل خلاص تزوجت. هذا قد أخطأ، هذا قد فرط. وآخرون يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة، وبخص بعض الأمهات يتدخلون في شؤون الزوجين حتى لا يستقر الزوج، بل قد يجد أن الطلاق والفراق أسهل له من كثرة تدخلات الأب والأم. فلا هؤلاء أفرطوا، المسألة العدل. نعم الزوج هو المسؤول والولاية له، لكن تبقى ولاية الأب والأم في حدود. ولذلك انظروا، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر يفعلان مع ابنتيهما ما نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكررت مثل هذه الحادثة في أحاديث أخرى، لكن ضمن ضوابط وتفاعل وما لا يحدث مشكلة، لأن هذا الفعل منهما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا التوازن تستقر الحياة وتستقيم الحياة الأزواج، وليس ما يفعله البعض ويتصوره البعض إما إفراط أو تفريط. بعض الأزواج يتضايق لو أن والد ابنته زوجته تدخل في بعض الأمور. لا يا أخي الكريم، نعم إذا أكثر التدخل فيما لا يعني فخطأ، لكن من حقي أن أتدخل أحيانا، والعكس المسألة تحتاج إلى اعتدال وتوازن وتوسط، ولعل هذا الحديث يكشف شيئا من دلالة ذلك. نجد أيضا من هذه الوقفات المهمة جدا في هذا الحديث العظيم وقفة سبق أن أشرت إليها ولكنني أعود هنا. ألا تلاحظون أن الناس كما في نص الحديث قد اجتمعوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لهم، فجاء أبو بكر فأذن له، ثم جاء عمر فأذن له، أين الوقفة؟ بعض إخواننا هداهم الله يشدون على بعض العلماء وعلى بعض المشايخ وعلى بعض المسؤولين ويقول لهم لماذا تمنعوننا؟ لماذا لا نستطيع أن نصل إلى الشيخ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة ولم تجد عند بابه بوابين، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجارية بيده حتى سألته وقضت حاجتها منه في سؤالها. أقول لهم حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وفي الطرف الآخر هناك من يذكر هذه الحديث ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع بعض الناس، وقد ورد في أكثر من حديث أن يأتي الناس إليه ويمنع من الدخول، أو هناك من يأتي ويستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الاستئذان وقد لا يؤذن له، كما في أحاديث أخرى ليس في هذا الحديث. الاعتدال هو الصحيح في هذا المسألة، لا إفراط ولا تفريط. لا يستطيع أن يجعل العالم وقته كله مستباحا للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم الناس حطموه وهو صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي هي درس ليعلموا أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثمين أثمن من المال. ولذلك لما نزلت هذه الآية صعب عليهم، لا يصبح لأحد يأتي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم اللي يذهب يتصدق قبل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم يتصدق أي صدقة، فوجدوا أن الأمر صعب، إذن وقت النبي صلى الله عليه وسلم أصعب. هكذا أوقات العلماء ثمينة، فلا نتساهل فيها ونضايق عليهم، ولا أيضا يمتنع العلماء عن الناس ويحتجب عنهم. الاعتدال في هذه المسألة والتوسط، التنظيم، الترتيب، أخذ المواعيد المسبقة، وأيضا أن يجعل العالم وقت يستقبل به الناس في المسجد أو في بيته بين فترة وأخرى، والمواعيد الخاصة يكون لها وقتها وانضباطها. بهذا نعتدل وبهذا نأخذ من منهاج النبوة في هذا المسألة، لا إفراط ولا تفريط. نجد أيضا من هذه الدروس الجميلة في هذا الحديث التنفيس عن المحزون. لما دخل عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الذي يفر الشيطان منه، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده ماذا؟ ووجده حزينا بسبب ما حدث من زوجاته رضي الله عنهن يطلبن النفقة، قال لأقولن قولا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذه القولة الجميلة في قصته مع زوجته، وهي لها علاقة بالمناسبة وفي طلب النفقة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التنفيس عن المحزون، ولو بكلمة بأسلوب مناسب لا يمنع. بعض الناس يتصور أن هذا لا ينبغي، ما دام محزونا أن تزيده حزنا، لا يا أخي الكريم، قد تقول كيف هذا؟ بعض الناس إذا دخل في عزاء يتصور أن يتقمص الوجوم والشدة ليتكيف مع الموجودين؟ لا يا أخي الكريم، قضاء الله وقدره، مات أبوه، ماتت أمه، ماتت زوجته، مات ابنه، يسلى وينفس عنه. لكن هذا تقمص الحزن في غير موضع غير صحيح. وأيضا تحويل مجالس التي بعد الوفاة إلى ضحك وهزل، كما يقول لأحد الأخوة: دخلت على رجل وقد توفي أبوه أو أحد أولاده أو زوجته، لا أذكر بالضبط، وإذا ما يتحدثون عن ناديين قد فاز أحدهما بالأمس، الناس كلهم سبحان الله. أصلا الحديث في الأوضاع العادية في الأندية فيه إشكال ولا يليق بالرجال، فكيف فيما في موقع وبعد مصيبة يتحدث بهذا؟ الاعتدال مرة أخرى، التنفيس عن المحزون بكلمة طيبة، بإشارة، بلطيفة، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. ما أقول لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجاوب معه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، مع أنه عندما دخلوا عليه كان حزينا متأثرا مما حدث له، بين رغبة أزواجه في النفقة وبين إمكاناته صلى الله عليه وسلم وعدم قدرته عليها، وهو لا شك أمر محسن مع إلحاحهن في الأمر، والمرأة تطالب بحقها، لكن ليس عنده شيء صلى الله عليه وسلم، ولا لا يمكن أن يقصر معهم. أيضا من الدروس أخوتي الكرام نصيحة لزوجات الدعاة وطلاب العلم: يا أختي الكريمة، كوني عونا له، لا تكوني عونا عليه، ساعدي، قفي معه، تحملي ما قد يمر به من بئس. فالداعية معرض لأمور كثيرة، معرض للسجن، معرض للبعد عنك، معرض للفقر، معرض للابتلاء، ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. أختي أيها الأم، أيتها الزوجة، بدل أن تساعدي زوجك على ما فيه من بلاء وامتحان وتشدي من أزر كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى لما ماتت سمي العام الذي ماتت فيه عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة كانت معه في الشدة في الضراء والسراء، كانت تواسيه بمالها. بعض الأخوات هداهن الله تصبح هي الفتنة وهي البلاء على زوجها: أين أنت؟ تأخرت علينا. وتبدأ تعطيه من العبارات والكلام، إذا جاء لبيت مهموما بعد دروسه أو محاضراته أو لقاءاته للناس، بدل أن نجد الزوجة تستقبله وتبتسم له وتقول نحن معك وأعانك الله ونحن نتحمل لأننا شركاء لك بالأجر، فإذا هي تبدأ في التألم: أين أنت؟ أضعت أولادك؟ تركتنا؟ وتبدأ تلقي عليه من الأحاديث ما شاء الله، تحفظ بعض الأحاديث، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تستخدمها في غير موضعها، أو فإن لربك عليك حقا، تحفظ حديث سلمان أو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عنهم أجمعين. لا يا أختي الكريمة، كوني عونا لزوجك، ومع ذلك إن حدث تقصير فتحملي، ومع ذلك ممكن إن كان عند الزوج جنوح أو خطأ، ولا أبرئ بعض طلاب العلم في التقصير مع زوجاتهم أولادهم بالأسلوب الهادئ، إذا وجدتي في يوم من الأيام منفتح أساريره مرتاح، أعطي كلمة أو كلمتين ينتبه إلى بعض تقصيره. أما قد جاء مهموم والبيت سكن والزوجة سكن، ومن آياتي أن جعل لكم من أزواجكم، ماذا جاء سبحانه وتعالى؟ ومن آياتي أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بعض النساء بلاء بدل أن تكون سكن، البيت سكن. يقول لي بعض الأخوة من طلاب العلم وأحسبه ممن مجاهد في سبيل الله ومن حريص على العدل، يقول: أنتم تذهبون إلى بيوتكم من أجل أن تسكنوا وترتاحوا، وأنا أخرج من بيتي لأرتاح. لا تصورون أنني أحمل الأخوات كل المسؤولية، لا، بعض الأزواج يتحمل المسؤولية، بعض الأزواج يقصرون. وأعرف أخوات والله يبذلن من العطاء والوفاء ويقفن مع أزواجهن في السراء والضراء. أعرف بعض الأخوة ابتلوا في سبيل الله سنوات وأزواجهن كالجبال ثابتات راسخات، وتقول له: إياك أن تضعف بسببنا، لا تهتم لأكلنا ولا رزقنا ولا أولاد، فلنا الله، كما قالت زوجة إبراهيم عليه السلام: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. يوجد هذا النوع من الأخوات، لكنني أتحدث عن نوع آخر، وكل واحدة من الأخوات تعرف نفسها. إخوة الكرام، ما أحوجنا إلى هذه المعاني والتآلف بين الزوج والزوجة، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. أختي الكريمة، أقول لك كلمة: لا تحرمي نفسك الأجر. زوجك ذاهب في طريقه وفي سبيله، فأخشى ألا تحققي ما تريدين ولا تحصلي على أجر النية الطيبة في مشاركته. كوني عونا له في طلب رزقه، في غربته إذا اضطر إلى التغرب، في سفره، حافظي على أولاده. تحملي يا أختي الكريمة، وإن ضاق بك الأمر فالجئي إلى الله، استغفري، توبي، واستعيني بالصبر والصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة وفزع إلى الصلاة. فافزعي إلى الصلاة وإلى الاستغفار، والله ستجدين خيرا عظيما، ستنقلب حياتك سرورا وحبورا. هذا في العاجل، وما نرجوه لك ولزوجك ولأولادك في الآجل أمر عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.